بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأساس الأخير من أسس التعلم الحركي التي سنتطرق إليها هي الأساس الاجتماعي ليفي جوسكي، إذ يعتبر فيجوسكي اكتساب النشاطات المعرفية أمر متعلق بطريقة كبيرة بما سماه بالوساطة أو دور الوساطة في الاكتساب أو في التعلم، بحيث أن فيجوسكي واحد من العلماء الذين اهتموا بتفاعل الفرد والمجتمع لتفسير التطور الذي يحدث على مستوى عملية التعلم. ولهذا ظهرت في نظرية فيجوسكي ثلاث مصطلحات أساسية أو مصطلحات تقنية أساسية أو ثلاث مفاهيم تفسر نظريته. أولها وسائل التفكير، ثانيها منطقة التطور التقريبي، وثالثها الاستدخال. سنتطرق إلى الواحدة تلو الأخرى. فيما يخص وسائل التفكير، نلاحظ أن أي طفل لديه وسائل تفكير يستخدمها في عملية التعلم. هذه الوسائل هي عبارة عن إنشاءات اصطناعية منتوجة من طرف البشرية ومنقولة اجتماعيا، قلت ومنقولة اجتماعيا، تتمثل في بحسب فيجوسكي هي اللغة، هي الذاكرة، هي الإدراك، هي الملاحظة الاختيارية وغيرها. إذن هذه هي وسائل الطفل أو وسائل المتعلم في عملية التفكير. يكتسب الطفل هذه الوسائل التي تتضمن المعارف، تتضمن القدرات أثناء تطوره، وهذا عند تفاعله طبعا مع الآخرين، يعني مع المجتمع كما قال. يتم هذا الاكتساب بواسطة الاتصال الاجتماعي. إذن ضرورة حتمية أن الفرد يكون لديه تواصل اجتماعي مباشر طبعا يسمح للتفاعل ما بينه وبين المجتمع. بحسب فيجوسكي لن يستطيع ولن بحسبه ليس هناك فقط اكتساب للمعارف من خلال هذا الاحتكاك، ولكن يقوم بعملية بناء، بعملية تعديل لهذه الوسائل بعد أن يستعملها. يعني بعد كل استعمال سيقوم بالتحسين، سيقوم بالتعديل من خلال أثار هذا الاحتكاك ما بين الفرد والمجتمع للغته، لذاكرته، لإدراكه، لملاحظاته وغير ذلك. بحيث أراد أن يقول أن وسائل التفكير كمصطلح تقني لهذا النظرية ليست ثابتة الوجود، وإنما متغيرة بحسب تغير الفرد واحتكاكه وتفاعله مع المجتمع، الذي من خلال كل تفاعل سيقوم بتحسين من هذه الوسائل كما قلنا أو كما أسلفنا، لغة، ذاكرة، إدراك وغيرها من الوسائل. جاء هذا التصور لاكتساب المعارف والقدرات نتيجة ملاحظة فيجوسكي للأطفال التي سمحت له هذه الملاحظة بالتيقن بأنه كلما كان للأطفال كانت لهم مساعدة من الآخرين أو مشاركة في حل المشكلات التعلمية كان ذلك أحسن من أن يكونوا بمفردهم. وعرف الفرق الموجود بين ما يسيطر عفوا بين ما يستطيع الطفل أو المتعلم القيام به بمفرده وما يستطيع القيام به بمساعدة العميل الخارجي أو بما يسمى بمنطقة التطور التقريبي. إذن يؤكد على ضرورة ماذا؟ ضرورة أن يكون هناك منطقة يتواصل فيها المتعلم مع المتعلم، وسمى المتعلم هنا بالوسيط، والمنطقة التي يتعلم فيها ككل سماها بمنطقة التطور التقريبي. يتمثل المبدأ الذي يعتمد عليه فيجوسكي في تناوله أن الخبير اللي هو إنسان راشد اللي هو المعلم يعدل نشاط المبتدئ اللي هو الطفل عادة من الخارج شيئا فشيئا، ويقوم المبتدئ باستدخال، شوفوا معايا المصطلح التقني ثالث، باستدخال قدرات التعديل المعتمدة من طرف الخبير لاستعمالها مرة ثانية في تسيير نشاطه بشكل مستقل. أراد أن يقول فيجوسكي بطريقة ضمنية أن الخبير اللي هو المعلم سيقدم تغذية رجعية أو راجعة خارجية، وبعد اكتساب الطفل والمتعلم لتلك المبادئ انطلاقا من تلك التوجيهات سيقوم باستدخال تلك المعلومات ويقوم بإعادة تنظيمها من جديد من خلال تغذية راجعة داخلية ليتحسن المستوى الأداء فيما بعد. ولكن سؤال يطرح نفسه، كيف يتم انتقال المعارف والقدرات من ميدان خارجي إلى ميدان داخلي؟ وما هي الظروف التي يتم فيها هذا الانتقال بالضرورة؟ هنا تدخلت دولي وقدمت لنا سيرورة الاستدخال سنة 1997 من خلال أربع مراحل آتية. أولها تكون المعارف والقدرات اللازمة لتسيير المهمة عند الخبير الذي ينفذ المهمة ويشرحها ويطرح الأسئلة على ما يقوم به بشكل يسمح بإعطاء نموذج قابل للتقليد للمبتدئ. إذن أول مرحلة هي تلك المعارف، تلك المعلومات، تلك القدرات، تلك الإمكانيات التي هي متوفرة في شخص الخبير، هي متوفرة في شخص المعلم يقوم بتقديمها للمتعلم في موقف تعليمي من خلال الأداء اللي هو النموذج، من خلال شرحها، من خلال طرح بعض الأسئلة والإجابة حولها، من خلال قلنا تقديم نموذج قابل للتقليد. من الذي سيقلد؟ هو المتعلم أو المبتدئ. إذن هذه أول مرحلة. المرحلة الثانية تنتقل هذه القدرات ستنتقل عن طريق الاتصال أثناء التفاعل مثير مبتدئ، شيئا فشيئا بأخذ المبتدئ مكان الخبير مع مواصلة التكلم عن الأداء، بحيث أنه أردنا أن نقول في المرحلة الثانية أنه من خلال الاحتكاك المباشر اللي أكده فيجوسكي وقال أنه لازم يكون عندنا احتكاك فرد مجتمع مباشر. إذن الفرد هنا راه يحتك المتعلم، راه يحتك مع المعلم نتاعو. إذن هذا الاحتكاك المباشر والمتكرر، لأنه لا غنى لنا عن التكرار، سيجعل المبتدئ يأخذ المكان الخبير، سيأخذ مكان المتعلم معلم عفوا، من خلال تغيير التغذية الراجعة الخارجية بتغذية راجعة داخلية، من خلال وش قلنا الإبقاء على الحوار الداخلي الذاتي. تستعمل هذه القدرات أكثر فأكثر من طرف المبتدئ الذي يشجع، من طرف الخبير الذي يسأل ويطلب الاستفسارات. إذن هنا الوساطة أين ستتجلى؟ وساطة المعلم ستتجلى من خلال الأسئلة التي يطرحها على أداء المتعلم، والمتعلم سيكون مطالبا بالإجابة عنها. إذن وكذلك مطالب بتقديم تفسيرات لها. إذن هذا الشيء يجب دائما المعلم أن يقوم بتشجيعه، بمعنى يظهر هنا لدينا مصطلح موالي اللي هو التعزيز الخارجي. إذن تعزيز المعلم للمتعلم في عملية الاكتساب. رابعا، يسير المبتدئ نشاطه لوحده بغياب الخبير في هذه المرحلة، ويكون المبتدئ قادر على التعديل الداخلي. إذن هنا لما يبتعد المعلم شيئا فشيئا ويبدأ المتعلم في أخذ مكانه من خلال عمل التغذية الراجعة الداخلية، يصبح المبتدئ بإمكانه تسيير نشاطه التعلمي لوحده بغياب الخبير من خلال التعديلات الداخلية التي يقوم بها. هنا بإمكاننا أن نقول أن المتعلم أصبح مستقلا في عملية تعلمي، أو أن التعلم هو عبارة عن ماذا؟ من خلال طبعا فيجوسكي، هذا ليس كلامي إنما ما يقدمه فيجوسكي. إذن يصبح التعلم هو تدرج في الاستدخال والفردانية لما هو أصلا نشاط اجتماعي. هو حقيقة أكد على دور الوساطة في الاكتساب المعرفي، ولكن لم يقل أن الوساطة ستستمر وإيانا إلى الأبد، لا، وإنما أشار إلى أن الوساطة ستأتي مرحلة وتتوقف عندها، بعدما يستطيع الفرد أن يقوم بتغذية راجعة داخلية، بعدما يستطيع أن يقوم بتوظيف لمهارات فكرية عليا اللي هي تخطيط لأدائه، مراقبة لأدائه، تقويم لأدائه، حوار مع ذاته. إذن هذه المعطيات ستخول المتعلم إلى ماذا؟ إلى أن يصبح قادرا على الاكتساب في غياب الخبير أو في غياب المتعلم. إذن سيكون لدينا استدخال وفردانية في التعلم. لنصل في النهاية إلى أن نقول أن التعلم الناجح إذ يعني ما قالته هذه العالمة أنها تعتبر التعلم ناجحا إذا استقل المتعلم تماما في تسييره لنشاطه، بحيث أن النجاح في التعلم يعتمد على التحسن في الاستقلالية. إذن هذا النوع أو هذا النمط من التعلم ليس تعلما متوفر أو متوافر لدى كل الأفراد، وإنما هو مقتصر على مجموعة من الأفراد، ولكن هذا التعلم لا نستطيع أن نجزم بأنه صعب المنال، لا، وإنما يجب أن يعمل المعلم بمعية المتعلم على إكسابه إياه، بمعنى أنه يكون لدينا خبير في البداية يقوم بتقديم كل المعارف والخبرات بطرق معرفية، بطرق علمية تراعي الفروق الفردية، تراعي كل البيداغوجيات التعليمية، تحاول أن تقوم بتقديم وفق طرائق تدريسية وطرائق تعليمية وطرائق تدريس متباينة تساعد كيفية اكتساب المتعلم، لأنه كل متعلم وطرق اكتسابه المعلومة تختلف عن الآخر، من خلال أساليب معرفية وأساليب تدريسية متباينة. طبعا إذن كل هذه الإمكانيات التي يجب أن تظهر في شخصية الخبير، في شخصية المعلم التي ستقدم المادة المعرفية مهما كان طبيعتها للمتعلم في شكل نموذج. ماذا قلنا عليه؟ قلنا عليه يجب أن يكون قابلا للتقليد. إذن بعد ذلك تكون هذا المعطيات أو يكون هذا النموذج في عملية ماذا؟ في عملية ممارسة، في عملية معالجة دماغية. إذن يمارس الطفل ولا المكتسب ولا المتعلم ولا المبتدئ يمارس ويقوم بتصحيح الأخطاء انطلاقا من توجيهات الخبير على مستوى دماغه. هنا راح نقول راح يقلص نوعا ما الخبير من توجيهاته التي ستظهر بدلا عنها مجموعة من الأسئلة حول أداء المتعلم، والمتعلم هنا سيكون مطالب بإعطاء تفسيرات لتلك الأداءات إن كانت ناجحة أو كانت مخطئة. وبعد التعديلات التي دائما هذه التعديلات ستنعكس آثارها على المعالجة الدماغية، على المختزنات اللي تكون على مستوى الذاكرة الحركية وعلى الذاكرة التقييمية. إذن بعد ذلك يكون بإمكان المتعلم أن يقوم بتقييم ذاته بذاته، وش قلنا؟ من خلال تخطيطه لأدائه، من خلال مراقبته لأدائه، من خلال تقويمه لأدائه وتقييمه له. إذن بعد ذلك يصبح المتعلم قادر أن يستقل بذاته وأن ينفرد بتعلمه، ما يسمى بالفردانية في التعلم أو التدرج في الاستقلالية في التعلم، أو ما يسمى ب أو ما يسميه فيجوسكي بالاستدخال في عملية التعلم. إذن التعلم الناجح، التعلم المثمر، التعلم المتميز سيكون متطلبا لاستقلالية في التعلم. التعلم يعتمد على الذات أو ما يسمى بالتعلم الاستراتيجي كما أسلفنا، والذي يتوقف على مستوى تفكير يجب أن يكون من أعلى مستويات التفكير اللي سميناه بالتفكير فوق المعرفي. كل المعلومات هي متداخلة مع بعضها البعض، كل المعلومات هي طبعا نلاحظوا فيها هي متسلسلة، ما نقدروش نفصلوا هذا الأساس المعرفي أو الأساس الاجتماعي عن الأساس العصبي، ولا عن النظريات المتطرق إليها، ولا عن العوامل المؤثرة في عملية الاكتساب اللي شفناها في مرحلة التمدرس أو قبل التمدرس أو غيرها. إذن كل معلوماتنا يجب أن نقوم باكتسابها بالتدرج بطريقة ممنهجة ومتسلسلة لغاية استنباط المعارف الضمنية المتواجدة جدا بداخلها، ولإحداث ترابطات معرفية تقدم لنا مادة معرفية نستطيع أن ماذا؟ أن نترجمها أو نستفيد منها في أداءتنا الميدانية المهنية مستقبلا. هذا الكلام الختامي هو لكم كطلبة وأساتذة مستقبليين بحول الله. أتمنى بهذا القدر من المعطيات العلمية المقدمة والمعرفية المقدمة في هذا المقياس أن أكون قد أوفيت وأكملت كل ما يجب تقديمه في هذه المحاضرات. أتمنى أن كان أن هذه الطريقة نالت إعجابكم ورضاكم معرفيا بالدرجة الأولى، ونتمنى أن اكتسابكم يكون في المستوى، تخزينكم واستدخالكم كذلك لهذه المعلومات يكون في المستوى، واسترجاعكم لها أو توظيفكم لها كذلك نتمنى أن يكون في المستوى. نقطة ختامية، أنتظر تساؤلاتكم التي ستسجل والتي ستكون في حصة ختامية كإجابة حولها في النهاية. انتظروا طبعا المنشور الذي سأضعه في المنصة الرقمية لغاية هذا السبب. كل التوفيق أتمناه لكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.